بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلامنا عن الركن الرابع للاستصحاب، وهنا نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو الركن الرابع وما هي الصياغة الصحيحة له؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو الدليل على اعتبار ذلك الركن في الاستصحاب؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، ما هو الركن الرابع وما هي حقيقته وما هي الصياغة الصحيحة له، فقد اختلف الأصوليون في صياغته، ذكروا له ثلاث صياغات. السيد الشهيد يذكر صياغتين فقط ويترك الثالثة للحلقة الثالثة. أما الصياغة الأولى فأن نقول أن الركن الرابع في الاستصحاب هو أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، أي أن الحالة السابقة التي نريد أن نتعبد ببقائها، الحالة السابقة المتيقنة التي نريد أن نتعبد ببقائها، نحكم ببقائها تعبدا، لا بد أن تكون إما حكما شرعيا وإما شنو؟ موضوعا لحكم شرعي. توضيح ذلك: مثال الأول حكم الشرعي، مثاله كما لو كنت على يقين بوجوب شيء ثم شككت في أن الوجوب لا زال باقيا أو انتفى، فإن شنو أستصحب؟ أستصحب بقاء الوجوب. وأمثلته كثيرة، كما لو كان مثلا العصير العنبي الآن حرام، وبعد أن زال ثلثا بالغليان أشك صار حلالا أو لا، فأنا شنو أستصحب؟ أستصحب الحرمة. فهذا استصحاب علما للحكم الشرعي. أحسن، حينما أشك أن الغروب قد دخل أو لم يدخل، فأنا شنو؟ أستصحب بقاء الوجوب. أمثلته كثيرة. أما موضوع الحكم الشرعي فمثاله شنو؟ لو كان المكلف مستطيعا وشك بعد ذلك أن الاستطاعة باقية أو غير باقية، عليكم السلام ورحمة الله، فماذا يستصحب؟ يستصحب بقاء الاستطاعة. والاستطاعة هل هي حكم شرعي؟ لا، الاستطاعة ليست حكما شرعيا، وإنما هي موضوع لحكم شرعي وهو وجوب الحد. فإذا المستصحب لا بد أن يكون إما حكما شرعيا وإما موضوعا لحكم شرعي، وإلا يعني أصحاب الصياغة الأولى يقولون وإلا لو لم يكن المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي تستلزم اللغوية. استلزم اللغوية كيف ذلك؟ شلون يعني يستلزم اللغوية؟ لان الشارع لو عبدنا بامر، لان الاستصحاب شنو معنى؟ ان يعبدنا ببقاء الحالة السابقة. فلو عبدنا بالحالة السابقة وان نحكم ببقائها وهي ليست حكما ولا موضوعا لحكم شرعي، فما هي الثمرة الشرعية من ذلك؟ سيكون لغويا. كما لو شنو كثير من الاستصحابات العرفية، الكتاب فوق المنضدة، قبل ساعة الكتاب فوق المنضدة، الآن أشوف لا زال فوق المنضدة أو لا، فأريد أن أستصحب بقاء الكتاب على المنضدة. هنا يجري الاستصحاب ولا يجري؟ يجري أو لا يجري؟ لا يجري. ليش لا يجري؟ لأنه لا معنى له. شنو استصحاب الكتاب؟ لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، كما في كثير من الاستصحابات الخارجية. نحن لا نتكلم عن الاستصحاب في حياة العقلاء. الاستصحاب في حياة العقلاء يطبقون على كل شيء، سواء حكم شرعي او ليس حكم شرعي. بيت سيد علاء بهالمنطقة، بعدين شكيت ما زال بي، لو انتقل اشترى له بيت مثلا في منطقة راقية، فشنو استصحب؟ استصحب بقاء هذا. لكن هذا استصحاب شرعي لعقلاء، هذا في حياة العقلاء، لكن شرعا شنو؟ لا يجري. لأن سيد علاء سواء كان في بيته السابق أو اشترى بيتا جديدا، لا ترتيب لأثر شرعي، لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. لذلك قالوا في الصياغة الأولى، الاستصحاب الشرعي مشروط بأن يكون المستصحب، شنو هو المستصحب؟ يعني الحالة السابقة المتيقنة التي نريد استصحابها، أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وإلا استلزم اللغوية. هذه هي الصياغة الأولى. هذه الصياغة الأولى ابتليت بجملة من المشاكل والإيرادات، يذكر السيد الشهيد منها اثنتين فقط. المشكلة الأولى التي تورد على هذه الصيغة، عليكم السلام، إن مقتضى المشكلة الأولى، إن مقتضى هذه الصياغة الأولى أن الاستصحاب لا يجري فيما لو كان المستصحب هو عدم التكليف، فإن عدم التكليف ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. مثاله الاستصحاب الذي استدللنا به على أصالة البراءة، إذا تذكرون في الاستدلال على أصالة البراءة استدلنا بمن؟ بالاستصحاب. شو استصحبنا؟ وهو استصحاب عدم التكليف بلحاظين، بلحاظ ما قبل التشريع، يعني في بداية الشريعة، لأن الأحكام جاءت تدريجية، وإما بلحاظ شنو؟ ناسين المطلب، وإما بلحاظ، لا، إما بلحاظ صدر الشريعة، وإما أحسن بلحاظ ما قبل البلوغ، قبل التكليف. وقلنا أن استصحاب ما قبل التشريع أو في صدر الشريعة يسمينا هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الجال. أما بالنسبة لما قبل التكليف فسمينا استصحاب عدم المجعول. وعلى كلا الفرضين استصحاب عدم الجعل في صدر الشريعة واستصحاب عدم المجعول قبل البلوغ كلاهما شنو؟ استصحاب لعدم شنو؟ لعدم التكليف. واستصحاب عدم التكليف المستصحب هنا ما هو المستصحب؟ هو عدم التكليف. وعدم التكليف لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. فمقتضى الصياغة الأولى أن استصحاب عدم التكليف يجري أو لا يجري؟ يجري أو لا يجري؟ لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، يعني يختل الركن الرابع، وهذا ليس بصحيح لأننا أجرينا الاستصحاب سابقا. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية التي توازهنا في الصياغة الأولى، المشكلة الثانية أنه بناء على الصياغة الأولى لا يمكن استصحاب قيد الواجب كالطهارة، فإن الطهارة قيد الواجب أم للوجوب؟ قيد للواجب. فحينما أكون متيقنا سابقا بالطهارة وأشك الآن بالطهارة، يمكن استصحابها أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، قلنا يمكن، بل هو مورد الرواية. زرارة حينما يسأل الإمام عليه السلام يسأله عن أي شيء؟ عن الوضوء. يقول له وشككت أنه نمت لو ما نمت، فالإمام شو يقول له؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول له استصحب الطهارة، لا تنقض اليقين بالشك، فاستصحب الطهارة. بناء على الصياغة الأولى لا يمكن استصحاب الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة قيد للوجوب لو للواجب؟ للواجب. وقيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي. شلون؟ لأن الوضوء أما أنه ليس حكما شرعي، لأن الوضوء ليس هو الوجوب ولا هو متعلق الوجوب. الوضوء لا هو الوجوب ولا هو متعلق الوجوب، لأن متعلق الوجوب شنو؟ الصلاة. بل الوضوء شنو؟ قيد لمتعلق الوجوب، فلا هو حكم وجوب ولا هو متعلق للحكم، وإنما هو شنو؟ قيد للمتعلق. بل حتى الوجوب الضمني لا يشمله. ليش لا يشمله؟ لأن الوجوب الضمني شامل للقيد أم شامل للتقيد؟ قلنا سابقا أن المولى حينما يأمرني بالصلاة متطهرين يأمرني بالصلاة والطهارة، لو يأمرني بالصلاة والتقيد بالطهارة. قلنا بالدليل العقلي أن المولى لا يأمرني بالقيد، وإنما شو يأمرني؟ بالتقيد بالقيد. لذلك قلنا هناك تقيد جزء وقيد خارج. فإذا كان التقيد جزء فيشمله الوجوب الضمني، ولكن القيد غير مشمول بما بالوجوب الضمني. فإذا قيد الواجبي ليس حكما شرعيا.
ما يمر المولى أنه طهارة يعني قيد في متعلق الواجب؟
قيد مو تقيد، قيد يعني المولى أمرني بالحصة، زين هاي حصة خاصة شلون أحصلها؟ وهي حصة الصلاة عن طهارة، أن آتي بالقيد. لذلك قلنا سابقا في الدليل العقلي بأن القيد علة للتقيد، يعني التقيد متوقف على القيد. الحصة الخاصة من الصلاة عن طهارة متوقفة على شنو؟ على الطهارة. ولكن لا يعني أن الوجوب شمل القيد، لا، الوجوب شمل التقيد. أوضحناه هذا في الدليل العقلي. زين، إذن الوضوء ليس حكما شرعيا، لا حكم نفسي ولا ضمني ولا هم يحزنون. زين، وليس موضوعا لحكم شرعي. الوضوء ليس موضوعا لحكم شرعي، لماذا؟ لأن موضوع الحكم الشرعي الذي يتوقف عليه الحكم الشرعي هو قيد الواجب أم قيد الوجوب؟ قيد الوجوب. شلون قيد الواجب؟ قلنا الوجوب لا يتوقف على قيد الواجب. شلون لا يتوقف على قيد الواجب؟ والدليل على ذلك لو دخل الزوال وأنت لست متوضئا، يكون الوجوب فعليا في حقك أو لا يكون؟ يكون فعليا. ففعلية الوجوب لا تتوقف على قيد الواجب، وإنما فعلية الوجوب تتوقف على قيد الوجوب اللي هو الزوال. قيد الوجوب أخذناها بالدليل العقلي. ما هو الفرق بين قيد الواجب وقيد الوجوب؟ قلنا قيد الوجوب يتوقف عليه الوجوب الفعلية، أما قيد الواجب فيتوقف عليه الامتثال، مو يتوقف عليه الوجوب. فالذي يعتبر موضوعا للحكم الشرعي يتوقف عليه الحكم الشرعي هو قيد الواجب لو قيد الوجوب؟ هو قيد الوجوب. يعني الحج يتوقف على شنو؟ على الاستطاعة. وجوب الحج يتوقف على الاستطاعة، والاستطاعة قيد واجب لو قيد وجوب؟ الاستطاعة قيد. الاستطاعة شنو؟ الاستطاعة قيد للوجوب وليس قيدا للواجب. أرجو أن تقيدوا هذه المعلومات في أذهانكم بقيود وجوبية حتى ما تفوتكم هاي المعلومات. هاي شرحناها سابقا أن الاستطاعة قيد للوجوب. قلت لكم الجو البارد أثر عليكم؟ لا تقولون ما أثر، الظاهر مأثر هو يعني. زين، إذن الحكم الشرعي لا يتوقف على قيد الواجب وإنما يتوقف على قيد الوجوب. فما هو موضوع الحكم الشرعي؟ موضوع الحكم الشرعي هو قيد الوجوب لو قيد الواجب؟ هو قيد الوجوب. والوضوء ليس قيدا للوجوب، فليس هو موضوعا للحكم الشرعي، فلا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. فكيف يمكن استصحاب الوضوء والطهارة؟ إذن الصياغة الأولى تقول أن المستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذه الصياغة ابتليت بمشكلتين. المشكلة الأولى استصحاب عدم التكليف، فإنه ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي. المشكلة الثانية استصحاب قيد الواجب، فإن قيد الواجب لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، لأن موضوع الحكم الشرعي قيد الوجوب وليس قيد الواجب. هذه هي الصياغة الأولى، نقرأ هذا المقدار. وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين. مو إحدى صيغتين، أنت مخير بيناتهم. قد يبين بإحدى صيغتين يعني أنت مخير، لا، هذا خلاف. يعني عند رأيين بالمسألة، رأي يقول بالصياغة الأولى ورأي بالصياغة الثانية. الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. ليش قال يترتب عليه الحكم الشرعي؟ لأن الموضوع بالنسبة للحكم شنو؟ بمثابة العلة للمعلوم. زين، لماذا نقول إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي؟ يقول لأنه إذا لم يكن كذلك، يعني لأن الاستصحاب أو المستصحاب إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن حكما ولا موضوعا، يعتبر أجنبيا عن الشارع. هذا أمر لا علاقة له بالشارع، فكيف يتعبدنا الشارع به؟ فلا معنى لصدور التعبد منه، منه من من؟ من الشارع بذلك، يعني بذلك الأمر الذي هو ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي. أي بعبارة أخرى، الشارع حينما يتعبدنا بشيء ليس حكما ولا موضوعا يستلزم اللغوية، لأنه لا أثر للتعبد به. وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل، نذكر اثنتين منها. منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم، كما في الاستصحاب الذي استدللنا به على براءة، استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم المدعو. أي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده، ها لمن ترجع؟ قيد الواجب كالطهارة، كما هو مورد الرواية أصلا. الإمام قال له استصحب الطهارة، مع أن الطهارة لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، فإن قيد الواجب ليس حكما شرعيا، يعني لا هو وجوب ولا متعلق الوجوب، وحتى الوجوب الضمني ما يشمله، لأن الوجوب الضمني للتقيد وليس للقيد، ولا موضوعا يترتب عليه الحكم. لماذا؟ فإن، هاي فإن تعليل إلمن، فإن تعليل لقوله ولا موضوعا. ليش ليس موضوعا؟ فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب، ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى. يعني الصياغة الأولى بها مشكلة، ولكن قبل أن نبين الصياغة الأخرى أسألكم سؤال. قيد الواجب اللي هو الطهارة، قلنا بناء على الصيغة الأولى يجري استصحابه أو لا يجري؟ لا يجري. ليش لا يجري؟ ليس حكما ولا موضوع. عجيب، من قال لكم أنه ليس حكما؟ الطهارة مو حكم وضعي أو ليست حكما وضعيا؟ الطهارة حكم وضعي أو ليست حكما وضعيا؟ حكم وضع الطهارة والنجاسة وإلى آخره، حكم من الأحكام الوضعية، فكيف تقولون ليس حكما شرعيا؟ شو الجواب عن هذا السؤال أو الاستشكال؟ نقول الجواب إننا نقول إن قيد الواجب ليس حكما شرعيا من جهة القيدية، يعني لأنه قيد هذا لا يجعله حكما شرعيا، وإن كان بصفة أخرى ومن جهة أخرى قد يكون حكما وضعيا. المهم أن ننظر إلى القيدية، هذه القيدية أن هذا قيد للواجب، هذه القيدية تجعله حكما أو لا تجعله حكما؟ لا تجعله حكما. نعم قد يكون حكما من جهة أخرى كالطهارة، فإن الطهارة من جهة القيدية لأنها قيد هي ليست حكما، لكن من جهة أخرى هي شنو؟ هي حكم وضعي حكم شرعي وضعي. زين، كما اذا نضرب لنا مثال ثاني في الاستقبال، في الاستقبال مثلا لو سيد علاء لا سامح الله من كثرة القراءة فقد بصره صار كثيفا، فجاب شيخ عامر وخلاه نحو القبلة، قال له بعد ربع ساعة يلا يأذن، إلى أن حصل الأذان فشف سيد علاء أنه ما زال نحو القبلة أو لا، فهنا شف بمن حصل عند سيد علاء، بمن حصل؟ حصل في الاستقبال، والاستقبال قيد الواجب لو قيد الوجوب، قيد الواجب. إذن يستصحب الاستقبال أو لا يستصحبه؟ بناء على الصيغة الأولى لا يستصحبه، بناء على الصيغة الأولى لا يستصحبه، لأن الاستقبال ليس حكما شرعيا، بل حتى ليس حكما وضعيا. هسه إذا تستشكل على الطهارة تقول حكم وضعي، الاستقبال شنو؟ ليس حكما وضعيا. إذن قيد الواجب قد يكون حكما وضعيا كالطهارة، وقد يكون ليس حكما وضعيا كالاستقبال، لكن نحن لسنا ناظرين إلى كونه حكما موضعيا أو لا، وإنما ناظرين إما إلى جهة القيدية أنه قيد، هذه القيدية تجعله حكما أو لا؟ نقول لا تجعله حكما. هاي مشكلة، هذا سؤال وأجبنا عنه. سؤال ثاني، سؤال ثاني، الوضوء والطهارة واجبة للصلاة أو ليست واجبة؟ الاستقبال واجب أو لا؟ فإذا شنو؟ الاستقبال واجب والطهارة واجبة، إذن هي حكم شرعي لو لا؟ فنستصحبها. ليش تقولون لا هي حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي؟ فليكن، فليكن واجب تبعي وجوب غيري، المهم هو وجوبة وليس وجوبة. فإذا السيد الشهيد شلون يستشكل بهذا الإشكال؟ يقول قيد الواجب ليس حكما، نقول لا، الوضوء واجب يعني حكم شرعي. شنو الجواب؟ لا شنو نفس الجواب، شنو الجواب؟
لا نريد على الواجب المقيد
بهذا، لا احنا نقول الوضوء واجب او ليس بواجب، فنستصحب وجوب الوضوء ونستصحب وجوب الاستقبال وهكذا.
ليس له حكم مستقل، هو اتى وجوبه بدون
نقول فليكن وجوب غيري فليكن، المهم اكو وجوب للوضوء لو ماكو نستصحب هذا الوجوب وتنتهي المشكلة. احسن، عندنا وضوء اللي هو متعلق للوجوب، نحن لا نريد ان نستصحب وجوب الوضوء لاننا لا نشك في وجوب الوضوء. يعني اذا تسألك واحد ان الوضوء لا زال واجبا او لا، شو يقول لك؟ يقول لك نعم أنا قاطع بأن الوضوء واجب، ولكنني أشك بمن؟ في نفس الوضوء، في نفس الطهارة لا زالت موجودة أو لا. أنا ما أشك بالوجوب، أنا أشك بمن؟ أشك بنفس الفعل لا في وجوبه. فالوجوب، وجوب الوضوء ليس مشكوكا، وجوب الاستقبال ليس مشكوكا حتى استصحبه. شنو هو المشكوك؟ هو نفس الوضوء ونفس الاستقبال. فنحن لسنا ناظرين الى الحكم الذي تعلق بالوضوء او الحكم الذي تعلق بالاستقبال، هذا ايضا اجبنا عليه. زين، هاي بعد لو نذكر بعد اشكالات كافي، ننتقل الى الصياغه الثانيه. الصياغة الثانية، نقول في الصياغة الثانية إننا لا نشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، بل يشترط في الاستصحاب أن يكون للحالة السابقة، أن يكون للتعبد بالحالة السابقة أثر عملي وقابلية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء، أن يكون للمستصحب الذي نريد أن نتعبد به ببقائه أن يكون شنو له؟ أثر عملي. يعني شنو أثر عملي؟ فسر الأثر العملي. يقول الأثر العملي هو صلاحية التنجيز والتعذير في مرحلة البقاء. توضيح ذلك، يقول إننا نشترط أن يكون الأمر الذي نريد أن نستصحبه نشترط فيه أن يكون شنو؟ صالحا لأن يكون منجزا ومعذرا، سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا أو لم يكن كذلك. المهم شنو؟ المهم أنه صالح للتنجيز والتعذير. والتنجيز والتعذير أثر شرعي أو ليس أثرا شرعي؟ أثر شرعي، فنتعبد به. ولذلك لا يرد على هذه الصياغة لا المشكلة الأولى ولا المشكلة الثانية. أما المشكلة الأولى، اللي شنو المشكلة الأولى؟ اللي المشكلة الأولى شنو؟ استصحاب عدم التكليف. فنقول لا ترد على الصياغة الثانية. لماذا؟ لأن استصحاب عدم التكليف ماذا يفيدنا؟ معذر. يعني حينما أشك أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس واجبا، فأستصحب شنو؟ عدم التكليف ما قبل البلوغ، أو عدم التكليف في صدر الشريعة. ويترتب عليه أن الدعاء ايش راح يصير؟ ليس ثابتا. شنو يعني ليس ثابتا؟ يعني أنا معذور بالنسبة إليه. إذا تركته أعاقب أو لا أعاقب؟ لا أعاقب. إذن فيه معذرية أو ليس فيه معذرية؟ فيه معذرية. إذن استصحاب عدم التكليف ولو لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، ولكنه يفيد المعذرية، وهذا كاف في صحته. وأما المشكلة الثانية فلا تريد أيضا. شنو المشكلة الثانية؟ قيد الواجب كالطهارة. نقول استصحاب قيد الواجب أيضا يكون معذرا، لأن المكلف لو استصحب بقاء الطهارة ثم قام وصلى، فصلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ صلاته صحيحة بهذه الطهارة الاستصحابية. أي لو كان في علم الله بأن هذا المكلف ليس له طهارة، ما عنده طهارة، انتقضت، ولكن المكلف استصحبها، فهو معذور أو ليس معذورا؟ معذور. إذن استصحاب قيد الواجب صحيح وليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي، لكنه شنو؟ لكنه معذر للمكلف، وهذا يكفي في إجراء الاستصحاب. هذه هي الصيغة الثانية. زين، نقرأ هذه الصيغة الثانية. الثانية أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. شنو الأثر العملي؟ أي صلاحية للتنجيز والتعذير. السيد الشهيد هنا أخذنا على قدر عقولنا، بعدنا جدا على الأصول في الحلقة الثالثة، الأثر العملي شيء والتنجيز والتعذير شيء آخر. يعني هناك في الحلقة الثالثة عندنا ثلاث صياغات، أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا، هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أن يكون للمستصحب أثر عملي. الصياغة الثالثة أن يكون المستصحب إما منجز وإما معذب. فالتنجيز والتعذير مو هو الأثر العملي، رأي آخر. لكن السيد الشهيد هنا يقول بعدكم ما دارتين حلقة ثالثة، إيش قال؟ قال أثر عملي أي صلاحية للتنجيز والتعذير. فسرها بمن؟ الأثر العملي. ولكن الأثر العملي أعم من التنجيز والتعذير. مرات عندنا أثر عملي ولكن لا توجد فيه لا منجزية ولا معذرية، كما سنذكره في الحلقة الثالثة إن شاء الله. زين، وهذا شنو هذا؟ يعني صلاحية التنجيز والتعذير حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر فلا ترد علينا المشكلة الأولى، وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب فإن إثبات قيد الواجب بقاء معذر في مقام الامتثال فلا ترد علينا المشكلة الثانية كما أوضحنا قبل قليل. وهذه الصيغة هي الصحيحة، هي الصحيحة. ليش هي الصحيحة؟ ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، ما هو البرهان على الركن الرابع لنرى أنه يناسب الصياغة الأولى أم يناسب الصياغة الثانية؟ البرهان الأول، نقول يوجد لدينا برهانان أو دليلان. الأول إن، يعني بعبارة أخرى نستدل بقانون اللغوية أو باستلزام اللغوية، نقول إن المستصحبات إذا لم يكن له أثر عملي صالحا للتنجيز والتعذير لكان استصحابه لغويا، لأنه لا معنى أن يعبدنا الشارع بمن؟ بأمر ليس فيه منجزية ولا معذرية. شنو الفائدة إذن منه؟ كان الشريعة إما منجزة وإما معذرة، أما الشارع يتعبدنا بشيء لا منجز ولا معذر، فهذا الشيء يستلزم اللغوية. طبعا مطلقا سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو لم يكن كذلك، المهم شنو؟ دفعا لمحذور اللغوية أن نؤمن بمن؟ دفعا لمحذور اللغوية أن نؤمن بوجود تنجيز أو تعذيب. زين، هذا الدليل يساعد على يا صياغة، يساعد على الصياغة الثانية. الدليل الثاني، نستدل بنفس دليل الاستصحاب. الإمام ماذا قال في الرواية؟ قال الإمام ولا ينقضي اليقين بالشك. فالإمام ينهى عن من؟ عن نقض اليقين. والسؤال هنا، الإمام ينهى عن النقض الحقيقي أو عن النقض العملي؟ نقول ليس المقصود هو النقض الحقيقي. لماذا؟ لأن النقض الحقيقي لليقين أمر تكويني وهو حاصل قطعا بمجرد حصول الشك عند المكلف. يعني بمجرد أن تشك في بقاء الطهارة انتقض اليقين حقيقة أو لم ينتقض؟ انتقض اليقين. وإلا لو كان اليقين لا زال موجودا فعندك شك أو لا؟ مفروض ما عندك شك، فبمجرد أن يحصل الشك انتقض اليقين حقيقة. فالإمام لا ينهانا عن شيء قد حصل حقيقة. الإمام ما يريد يقول لا تنقض اليقين حقيقة بالشك، نشرح نجاوبه. بمجرد أن حصل الشك انتقض اليقين، انتهى اليقين، بعد ماكو يقين الآن. من أسئلك أنت على يقين أو لست على يقين؟ تجاوبني قول ليس على يقين، لأن صار عندي شك. فإذا إذا ورد الشك بطل اليقين حقيقة. إذا الإمام لا ينهى عن النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي حاصل بالوجدان. إذا شنو ينهانا عن شنو؟ إنما ينهانا عن النقض العملي. أي يقول أيها المكلف تعامل مع اليقين كأنه باق، كأنه باق، أي رتب الآثار العملية على اليقين. لذلك قلنا يقين تعبدي لو حقيقي هنا موجود بالاستصحاب، يقين تعبدي. يعني شنو تعبدي؟ يعني اليقين ما موجود لكننا نتعبد بالآثار العملية لليقين. يعني الإمام يأمرنا بإبقاء الآثار العملية لليقين. فإذا النقض هنا، الإمام حينما ينهانا عن النقض، يا نقض الحقيقي لو العملي، عن النقض العملي. زين، إذا كان الإمام ينهانا عن النقض العملي، شنو معنى ينهانا عن النقض العملي؟ أي شو يقول؟ رتبوا آثار اليقين، ما يترتب على اليقين عملا رتبوه بقاء. إذا أكو شيء عملي لو ماكو شيء عملي؟ إذا أكو شيء عملي صالح للتنجيز والتعبير نرتبه على اليقين. مقتضى النقض العملي أو النهي عن النقض العملي إبقاء آثار اليقين السابق عملا، وإبقاء آثار اليقين السابق عملا يستلزم أن يكون لليقين السابق له أثر عملي أو ليس له، له أثر عملي صالح للتنجيز والتعبير. وهذا يتناسب مع الصياغة الأولى أو مع الصياغة الثانية؟ أيضا مع الصياغة الثانية، أن يكون له أثر عملي صالح للتنجيز والتعبير. لذلك يقول والآخر أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي. لماذا؟ لأنه حاصل، هذا حاصل، لأن اليقين ينتقض بالشك حقيقة، بمجرد أن ورد الشك انتقض اليقين. وإنما يراد النهي عن النقض العملي، ومرجع ذلك يعني النقض العملي إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعديل. يعني أن يكون لليقين السابق شنو؟ أثر عملي وتنجيز وتعبير. ومن الواضح أن المستصحاب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعبير فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجري وينهى عن النقض العملي. إذن متى يصح النهي عن النقض؟ متى يصح؟ إذا كان للمستصحاب أثر عملي، وهذا أيضا يتناسب مع الصياغة الثانية وليس مع الصياغة الأولى. زين، إذا تم هذا الكلام، إذا الصياغة الثانية هي الصحيحة. السيد شو يقول؟ يقول وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما، لكن مو لأنه حكم، وإنما شنو؟ قابلا للتنجيز والتعذير. أو عدم حكم قابل لمن؟ للتنجيز والتعذير. شلون يعني عدم حكم قابل للتنجيز؟ عدم الحكم قابل للتنجيز وقابل للتعبير. شلون يقول كذلك سيدي؟ قابلا للتنجيز والتعذير، بعدين شنو قال؟ او عدم حكم قابل لذلك. يعني شنو لذلك؟ يعني للتنجيز والتعذير. شلون عدم الحكم قابل للتنجيز؟ شلون يعني؟ لا اريد عدم حكم يؤدي الى تنجيز.
معلق على عدم وجود
الحق مشروط
بعدم وجود
اداء الدين. هذا مثال صحيح، لكن شنو راح يصير موضوع لحكم شرعي مو حكم شرعي. راح يصير موضوع اذا استصحبناه راح يصير موضوع لحكم اخر. المهم الامر سهلة، نقول شنو مقصود نبي التعذير هنا، او موضوعا لحكم كذلك. يعني موضوع لحكم مثلا نستصحب الاستطاعة، فإن الاستطاعة إذا استصحبناها إيش راح يصير؟ راح يترتب عليها الحكم وهو وجوب الحج القابل للتنجيز، أو متعلقا لحكم كذلك. شلون متعلق الحكم؟ شلون متعلق الحكم؟ شلون نستصحبها؟ كيف نستصحبها؟ جيبوا لي متعلق لحكم.
يعني
كان يشك في الامتثال او عدم الامتثال. هنا يشك عن بيمن، هنا يشك في الاتيان بالمتعلق مو بنفس المتعلق. يشك في الاتيان بالمتعلق، وانما نحن نريد متعلق. لا جيبوا لنا مثال لمتعلقين. يعني عندنا حكم تعلق بشيء، وهذا الشيء شكينا به، هذا الشيء شكينا
به.
الزوال مو ليس متعلقا الزوال. أشك أنه فقير أو ليس بفقير. متعلق الإكرام هو الفقير، لو الفقير متعلق المتعلق، فقير متعلق المتعلق. إذن ابحثوا لنا عن مثال اعتبروه كواجب بيتي. أريد منكم إن شاء الله يوم السبت أريد مثال لمتعلق حكم. هذا المتعلق نشك فيه ثم نستصحبه. أشوفكم تقدرون طلعوا لي مثال لو ما تقدرون. كذلك يعني قابل للتنجيز والتعذير. زين، بقت نقطة أخيرة نشرحها سريعا، أنه المستصحب له أثر عملي متى؟ في الحالة السابقة لو في مرحلة البقاء. السيد الشهيد يقول يكفي أن يكون للمستصحب أثر عملي بقاء مو في المرحلة السابقة. يعني قد يكون في المرحلة السابقة ليس له أثر عملي، لكن في مرحلة البقاء له أثر عملي، فإن ذلك يكفي لاستصحابه. توضيح ذلك بالمثال، لو كان الولد كافرا وأبوه مسلم. زين، إذا كان الأب حيا أكو أثر عملي لكفر الابن؟ ماكو أي أثر عملي. لكن إذا مات الأب المسلم وكان الولد كافرا يرث أو لا يرث؟ لا يرث، لأن من موانع الإرث هو شنو؟ فإذا مات الأب المسلم وشككنا أن الولد ما زال كافرا أو أسلم قبل وفاة أبيه، فنقدر نستصحب كفره أو ما نقدر نستصحب كفره؟ نقول هذا الولد كان سابقا كافرا يقينا، الآن نشك في إسلامه فنستصحب أنه ما زال كافرا. زين، سؤال، الأثر يترتب على الكفر في أصله لو في بقائه؟ في أصله الوالد لا زال حيا، ما له أي أثر. الأثر متى ترتب؟ في بقائه، حينما مات الأب. الذي يمنع من الإرث هو بقاء الكفر، فترتيب الأثر بقاء وليس حدوثا. فإذا كان للبقاء أثر يجري للإصحاب ولو لم يكن للحالة السابقة أي أثر عملي. والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث. فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير، لكن بها مرحلة مو سابقا، في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن له أثر عملي في المرحلة السابقة ولو لم يكن لحدوثها أثر. فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عملي، يعني ما عندنا مسألة إرث، الإرث بعد موته، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي وهو نفي الإرث عنه، وشككنا في بقائه كافرا كذلك يعني إلى موت أبيه جرى استصحاب كفره، مع أن الكفر وهو المستصحاب له أثر عملي في الحدوث، له أثر عملي في البقاء، له أثر عملي في البقاء. وهذا يكفي من درس اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.